بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. كتاب المكاسب على بركة الله والاستعانة به تعالى، ومتوسلين بخير الرسل وآله. نشرع إن شاء الله بقراءة كتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري رحمة الله عليه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في المكاسب نحتاج تمهيد ومقدمات قبل الدخول في مطالب الكتاب. المقدمة الأولى أن في كتب الفقه، على خلاف المتعارف في بداية الكتب، تأليفا وتدريسا، لم يتعارف في كتب الفقه أن يذكروا الرؤوس الثلاثة فضلا عن الثمانية، ربما اعتمادا على وضوحها أو اعتمادا على دراسات لاحقة أو اعتمادا على أن الكتب التي شرع بتأليفها وتدريسها ليست من بداية الفقه، من أول أبواب الفقه، كما المكاسب فإنها تعتبر شنو؟ القسم الثاني في الفقه بعد العبادات. فيفترض أنه من يشرع تأليفا أو تدريسا في بداية العبادات مناسب أن يذكر الموضوع والتعريف والغاية وما يمكن من ذلك. وفي المقام نحن على هذا المنوال أيضا لا نتعرض لشيء من ذلك، ولكن مما ينبغي الوقوف عنده بشيء بسيط من التوضيح هو مصنف الكتاب وما له من خصوصيات، ونفس الكتاب كتاب المكاسب بما له من المميزات، بحيث يتمسك إلى الآن بعد سنين وقرون من تأليف هذا الكتاب، يتمسك بأن يكون هو كتاب الفقه الدراسي في السطح العالي. أما المصنف فهو الشيخ مرتضى الأنصاري الدسفولي رحمة الله عليه، المتوفي سنة 1281، فهو من أعلام القرن الثالث عشر. أنصاري نسبة إلى أنصار النبي صلى الله عليه وآله في مدينته، مدينة النبي صلى الله عليه وآله أنصار، نسبه ينتهي إلى أحد الأنصار. والدسفولي نسبة إلى سكنه ومحل نشأته، وهذا متعارف بالنسبة لأصحاب الشيعة من الرواة والفقهاء، حيث ينسب تارة لنسبه الجد وأخرى لمحل سكنه. والشيخ الأعظم آلت إليه المرجعية ورجوع الناس إليه بعد وفاة أستاذه الشيخ محمد حسين الجواهري صاحب كتاب الجواهر المعروف، بل أن اعتلاء للمرجعية كان بإرشاد وتعيين من أستاذه، يعني هو أرشد الناس إليه وهو شنو عينه وشخصه بأن تكون مرجعان، كما ينقل البعض نقلا شفاهيا أنه حيث كان الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه مشهورا ومعروفا بالزهد جدا، زاهدا يعني بمعنى الكلمة، أي حتى حينما اعترض عليه وقيل له بأن ينبغي لك التخفيف، فهذا أستاذك الشيخ الجواهري له شيء من الترف، يعني شيء من الترف بمعنى مو مثلك، فأجابهم بهذا الجواب أن الشيخ الجواهري يمثل فخر الإسلام وأنا أمثل زهد الإسلام، الناس يريدون يشوفون مصادق، أنا خل أكون مصداق للزهد. فحينما عينه أستاذه الشيخ محمد حسين الجواهري للمرجعية قال له فلتقلل من احتياطاتك وزهدك، ما إيش هذا كل احتياطات وزهد وكذا، يعني شوية حتى الناس ترجع لك. فكان التعيين للمرجعية من قبل شيخه وأستاذه صاحب الجواهر. وقيل من بعض علمائنا المعاصرين أن تعيين الشيخ الجواهري للشيخ الأعظم من بين الأعلام آنذاك من الأهمية بمكان تفوق تأليف للجواهر. قد تأليف الجواهر كتاب عظيم ويمثل فقه الشيعة، والآن إذا يراد لعالم من علمائنا إرجاع بوصلة الفقه للشيعة يعتمد على ماذا ويقول ماذا؟ فقهنا الجواهر، كما ينقل عن السيد الخميني رحمة الله عليه حينما صار ما صار من تداعيات وأقوال في تجدد الفقه بناء على استلام الشيعة لزمام حكمين، البعض حاول أن إيجاد مداخل جديدة وفقه جديد ومشاكل، حصل لغط ظهر وخرج السيد الخميني بقول أن فقهنا هو فقه الجواهر وما عداه لا يمثلنا، فقهنا الجواهر. فكم له من الأهمية فقه كتاب الجواهر ومرجع مصدر يعني للمراجعات الفقهية لسنين متعاقبة، قد إلى أهمية هذا المرجع المعاصر الفقيه المعاصر يقول أهمية تعيين صاحب الجواهر للشيخ الأنصاري تفوق أهمية تأليفه لكتاب الجواهر، وكتاب الجواهر يعتبر من الكتب الفرائد في تمثيله لموسوعة فقهية كاملة، ما عندنا إلا ذا كاملة حدائق وجواهر. فهذا هو الشيخ الأعظم حينما احتل المرجعية. ثم أن الشيخ الأعظم يمثل صاحب المدرسة الفقهية الحالية، مدارس فقهية متعددة مر بها الوضع الشيعي أيام الأئمة المعصومين عليهم السلام، كيفية تلقي الأحكام وكيفية استنباط الأحكام، كقوله عليه السلام أحب أن يجلس مثلك ويفت الناس، كان له الطريقة معينة الفقه، إلى تأليف مجامع فقهية تعتبر هي الرسالة العملية ككليني كافي الكليني ومن لا يحضر الفقيه، هذه أنا ذا كانت تعتبر شنو رسائلهم العملية، إلى مثل الحدائق والجواهر اللي تمثل فقه بطريق جديد واستنباط واستدلال جديد بأن يذكر الوجوه والروايات، ثم يظهر بنتيجة آخر ما وصل إليه الفكر الشيعي كاستنباط واستدلال هو هذه الطريقة المتعارفة عندنا اليوم من التحليل والنظر في الأدلة بتفصيل وبإفراد، أن يتناول الرواية بشيء من التحليل والتناول، وأن يتناول الدليل ويعارضه مع دليل آخر. هذا الآن الفقه الذي سائد الآن هو ابتدأ من الشيخ الأعظم، هو أول من ابتدأه ظاهراً. قد يكون هناك في عرضه قبل شخص آخر لكن ما دون، هذا شيء آخر. ما وصل إلينا من فقه مدون كان ما قبل المتعارف هو مثل كتاب الجواهر، وطلعوا على الجواهر وشوفوا كيفيته، يعتمد على التجميع والسرد ثم النتائج. كتاب تحليلي فقهي بالطريقة المتعارفة الاستدلالية والعمق المتعارف الآن ابتدأه الشيخ الأعظم في فقهه وفي أصوله، هو أول من ابتدأ هذه المدرسة في الفقه. فصارت كتب الشيخ الطوس الشيخ الأعظم تمثل بداية حقبة جديدة ومدرسة جديدة للفقه في مدرسة الشيعة، مدرسة أهل البيت عليهم السلام. نعم سقد هذا ما يأثر على كونه هو صاحب المدرسة، أن من يأتي بعده شيء من التغيير، شيء من التعديل، شيء من الإضافة، لكن تبقى ملامح المدرسة الرئيسية هي مدرسة الشيخ الأعظم. نعم بالأصول جاءت مدارس أخرى، هو صاحب مدرسة لكن إجا الآخوند صاحب مدرسة أخرى، الأعلام الثلاثة تلامذة الآخوند أصفهاني عراقي نائيني أصحاب مدارس، على كلام في أن السيد الشهيد صاحب مدرسة أخرى. فالأصول أكو ما بعد السيد ما بعد الشيخ الأنصاري مدارس أصولية أخرى، أما في الفقه لا، هو صاحب آخر مدرسة. واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للشيخ الأعظم اختصارا، مو سيرة حياته، وإنما بيان وجه هذا العالم أو شيء من حال هذا العالم الجليل. وأما بالنسبة للكتاب وهو المكاسب، فهو كتاب لا نظير له، لا نظير له في مقام الاستدلال الفقهي على مستوى السطح العالي ككتاب درسين. أكو كتب تحليلية أخرى مع الخارج، أكو كتب لكنه في أبواب معينة، لكن ككتاب شامل لجميع المكاسب والمعاملات مع كونه تحليلي هو لا نظير له، بحيث يفرض نفسه ويمنع البديل لعدة وجوه ومميزات. منها أهم تلك الوجوه نذكر ثلاثة منها. أولا أن الشيخ الأعظم لم يكتفي بما هو متعارف من المسائل المذكورة آنذاك وفروعها، وإنما ذكر مسائل جديدة وفروع جديدة وأغلبها ابتلائية أو صارت لاحقا ابتلائية. فهو كان عند بعد نظر في إيجاد الاحتمالات الابتلائية لاحقا، فلاهتمامه بإيجاد الاحتمالات وفروعها بحيث ليس له نظير على هذا المستوى، هذه ميزة تعتبر في كتاب المكاسب. الأمر الثاني، الميزة الثانية، الخصصة الثانية في كتاب المكاسب، أن الشيخ اهتم بتتبع أقوال الفقهاء، اهتم بتتبع أقوال الفقهاء المتقدمين، وهذا يمثل شيء. فإن كتب المتقدمين بعضها بل أغلبها لم تصل إلينا، فتؤخذ منقولة عنه. ورأي المتقدمين يشكل أهمية قصوى بالنسبة للفقهاء المتأخرين جبرا وكسرا، شهرة وإجماعا. من يتحصل إجماع تحصل شهرة، تحصل جبر رواية كسر رواية، تريد أقوال المتقدمين قد ما تحصل في كتبهم، عفوا قد كتبهم ما تحصل، أو قد تحصل كتبهم لكن يصعب عليك فهم عبائرهم. هو أتى بعبائر القوم المتقدمين وحللها وناقشها وفككها وذكر الوجوه فيها، كما البعض اللي قرأ البيع ربما مر عليكم هكذا ممارسة عند الشيخ العظيم، وهذه تعتبر ميزة آنذاك والآن. لا زال إلى الآن بعض الفقهاء يقول لا داعي لأن نتناول آراء المتقدمين فضلا عن آراء المعاصرين، أنا أتناول الروايات أو الأدلة وأستنبط حكم، في حين أن الرأي السائد والمشهور أنه لا، إحنا هناك هيئة معينة للأحكام الفقهية، هذه الهيئة يمكن تعبير عنها سيرة متشرعة، كون ما نخرج عن هذا الإطار العام. هذا الإطار العام من نعرفه؟ من كلمات الفقهاء المتقدمين. فإذا نحصل لنا فقيه أو كتاب مو يستجمع لنا أو يستقري لنا، لكنه يتناول كلمات المتقدمين بشيء من التجميع والتحليل والتبويب والبيان، هذا شيء شيء يعتبر في الفقه، في الفقه، في المعقول آراء المتقدمين بل آراء الغير ليست لها أهمية. ليش؟ قضية عقلية وتحليلية. في الوصول كذلك، مو بالضرورة، أمر عرفي ونستقرأ العرف من عدة طرق. أما في الفقه لا، الفقه نحتاج أن نتلمس ونستشعر آراء المتقدمين وأذواق المتقدمين، هذا كلش ينفعنا خصوصا على مبنى الاطمئنان والوثوق في قبال مبنى الوثاقة كما سيتضح. فإذا ميزة مهمة هذه في كتابة مكاسب، ولعلها في المكاسب أشد وضوحا وظهورا من باقي كتبه كالرسائل، ما كان بنفس السعة في تتبع آراء المتقدمين، وهذا يعني تأييد من الشيخ أن استذواق رأي الفقهاء مهم في معرفة الحكم الشرعي المعين، لا يكون بمستوى استذواق رأي المتقدمين من رأي الأصولي. وهذا هذا اللي أقوله، هذا بالفقه مهم. هذا لاحظوا ياي، بالفقه الآن أكو مباني أو مدارس أو منطلقات. الفقيه حينما ينطلق لإثبات حكم معين ولبحث مسألة، هل ينطلق خلو الذهن لإثبات ما يمكن تحصيله من الدليل، أو ينطلق من ميل لرأي ما في مقامي والبحث عن مقام إثباته؟ هاي نقطة جدا مهمة بالفقه. احنا اجينا نريد نثبت مثلا، اريد نبحث الخمر نجيس لو طاهر، الان منو يقدر ينطلق من تجريد ذهنه من الارتكاز ومن اراء الفقهاء ومن اعمالنا اليومية ويجي للروايات او الادلة يتناولها ويريد يشوف شنو حكم الخمر بقطع النظر عن ارتكازاته؟ صعب جدا. هاي الصعوبة مو أنه حالة مرضية، لا، هي حالة صحية، لأنه أنت بمعنى تبحث عن دليل لإثبات ما وصل إليك، والذي وصل إليك ينبغي تحقيقه أنه نشأ من فتاوى الفقهاء المتأخرين أو نشأ من سيرة متشرعة. سيرة متشرعة يعني بالتالي شنو؟ الفقهاء المتقدمين.
ويجي نزاع بأن المتقدم فقيه المتقدم هل فعلا هو أقرب للواقع على اعتبار أقرب لرأي المعصوم؟ هل فعلا مثل الشيخ الطوسي والشيخ الكليني يمثلون بطانة وخواص المعصومين بحيث آراءهم واستنتاجاتهم تمثل لقرينة على فهم الروايات أو لا؟ طبعا هاي نقطة ونقاط أخرى عديدة تبحث في مباحث لاحقة، هذا كلها تعتمد على أن شنو؟ أن تكون بإيدك آراء المتقدمين. أما إذا آراء المتقدمين ما عندك، ما أدري شنو أقوى المتقدمين، ما أدري شنو كان الإجماع سابقا، ما أدري شنو المشهور سابقا في أي مسألة، ما بعد ما لا معنى أن تجي تبحث هذه النقاط أنه أنا هيك أنطلق لو هيك أنطلق، وحتى لو قلت بأهمية قول المتقدمين وإلى آخره، لكن وإذا ما عندك أقوى المتقدمين أنت شنو راح تبحث؟ واضح. هاي الخصوصية الثانية في كتاب المكاسب. الخصوصية الثالثة ولعلها عامة في كل كتب الشيخ الأنصاري هي العمق في الاستدلال والمناقشة، العمق في الاستدلال والمناقشة، بحيث يمتاز الشيخ رحمة الله عليه وبشكل عجيب في قدرته على البناء والهدم بنفس المستوى، عنده قدرة أن يشيد مبنى ويذكر له أدلة، وعنده قوة بنفس المستوى أن يجي شنو يناقشه ويهدمه ويسقطه عن الاعتبار. وهذا جدا مهم في تربية الفقاهة عندنا، ملكة الفقاهة والذوق الفقهي. قد واحد عنده قدرة بناء كما كثير من الفقهان عنده أنه يختار رأي معين لقيام الأدلة عليه، لكن الرأي الآخر يقول خلاص أنا تم عد الأدلة على هذا الرأي فالرأي الآخر باطل، ما عنده قدرة هدم. وتجد فقيه آخر لا يستند على هدم القول الآخر في إثبات مدعاه وتشييد رأيه، يقول ما أدلتي مو ناهضة على هذا الرأي، لكن حيث أن آراء أو أقوال الآخرين باطلة يتعين هذا، فعنده قوة هدم لكن بناء ضعيف. أن تجد فقيه يتساوى في الهدم والبناء وبشكل قوي في كل منهما، إن شاء الله تشوفون خلال سيرنا في هذا الكتاب وفي اللي يحضر بيع، شوف يتبع كلماتهم يجيب الآراء، يجيب الاحتمال الأول الاحتمال الثاني الثالث، كل احتمال كل احتمال يؤيده ويستدل عليه ويشيده وكأنه يتبناه، ثم يرجع شنو ويهدمه وكأنه شنو لا قيمة له، شيء عجيب. وهذه نتائجها أو لوازمها أنه من الصعوبة بمكان تعرف رأي المصنف رأي الشيخ أنه رأيه شنو، لأن هو كل احتمال استدل عليه وأشكل عليه، استدل عليه وناقشه، شنو رأيه؟ من الصعوبة بمكان أن تعرف رأي الشيخ. سقد البعض شنو يذكر، يقول هذه ربما خلص مو حسن، ربما هذه سيئة. يقول لا، مع ملاحظة ما ثبت في محله من مناهج التدريس مناهج البحث أن ما يبني الطالب ويربي ملكة الطالب ليست الطريقة اللي توصلك إلى النتائج، أن تعطيك مقدمات واضحة أولى ثانية ثالثة ونتيجة، هذه بتعبيرهم تقفل الذهن، ما تخلق لك مرونة وجولان ذهني. شنو اللي ينطيك مرونة وقابلية شنو أخذ ورد وانتقال ونقد وكذا؟ الطريقة المبعثرة والطريقة اللي شنو فيها كل الآراء وكل الاستدلالات وانت كنت تختار. بل بعض المناهج قد يكون من الغريب في بعض الجامعات حتى الكتاب اللي ينطول الدرس ما ينطوه يا مفهرس متسلسل الفهارس بمثلا 300 ورقة، كتاب ب 300 صفحة، مو مثل كذا يعطوك اياه مثل ما 1 2 3 4 5 6 300، لا ينطبق. 1, 2, 3, 20, 25, 6, 7, 8 ينطبق هيك، بحيث انت من تجي تقرا الكتاب وتدرس الكتاب تقراه وتروح تعبر الى محل اخر تقرا تتمه ثم ترجع ثم تروح الى اخر الكتاب. هذه الانتقالات يعتبرها شنو؟ تنشيط للذهن وعمليه ايجاد المرونه والجولان الفكري والذهني بحيث تخلق شنو؟ ملكه بحث، ملكه تجميع. اما يجي واحد كانما ما ينطق طبق جاهز وما شنو تتاكله. وفي البلاغه همنا ذكروا شنو قالوا؟ المتحصل بعد الطلب اعز من المتحصل من دون، او المتحصل بعد التعب او الطلب اعز من المتحصل من دون تعب او طلب. وهاي بالوجدان هم تلاحظها انت، المطلب اللي تحصله بالمتابعه والقراءه والمباحثه والتقرير. شوف معتز بي، حتى ما تريد الذكرى لفد واحد معين ما تجي مباشره تقول له انا وصلت الى نتيجه راسا تطهير، لا، ساله سؤال يجاوبك تقول له وذا هيك ظل شنو تفرص ليش مستعز بي المطلب، مو كل بساطه تطيب، بل هو يرسخ في ذهنك مو مثل المطلب اللي حصله بكل بساطه. فهاي الطريقه اللي يسويها الشيخ وثبت بال يعني ممارسة أيضا للفقهاء المتقدمين وللعاملين في هذا المجال، أنه أنت من التابع. بس هذا يحتاج لشنو؟ أن نقف على مطالبه، وين بنى وين هدم وشلون اشتغل، وبحيث حتى شنو إيش قد ما بيك أنت تقف على مطالب الشيخ الأعظم تتربع عندك هذه الملكة وهذا القدرة على الانتقال بين المطالب، بحيث انت من الصر عندك هيك ذهنيه باشر من تروح المطلب هو مبعثر روايتين بالكافي بالباب الاول وروايتين بالكافي ماذا بالجزء السادس، وبالوسائل اكو فد روايه اخرى وماذا فقه الرضا اكو هيك روايات، وتجيب المطلب بعد شنو هو المطلب هائم هائم عائم. انت اذا متعلم على طريقه انه مقدمه واحده اثنين ثلاثه نتيجه، هاي تعاني من صعوبه، مو اقول مستحيل، تعاني من صعوبه، ملكتك مو ناضجه. بينما اذا انت متعود على انه المطلب قد ما مبعثر عندك قدره ان تخزنه وبعدين انت تبوبه تجيب نتيجه صلك فهرستك الخاصه، هذا شيء. ولذلك بناء على هذه الطريقه التي اعتمدها الشيخ من الاستدلال والاشكال بناء وهدما بمستوى واحد في جميع الاحتمالات، مثلت كتب ومطالب الشيخ الأعظم تحديا علميا لمن جاء بعده. فمن جاء بعد الشيخ الأعظم لكي يناقش ويعلق على مطالب الشيخ الأعظم في مرحلة سابقة، لابد أن يفهم شنو مراد الشيخ الأعظم، لابد أن يفهم المطلب حتى شنو أنت ترده أو تقبله. هو نفس فهم كلام الشيخ الأعظم هو في نفسه شيء شريط، هذا مو شيء سهل، بل قيل شنو قيل؟ أن بعض عبائر
لكن كل واحد فيهم بيعرف عليه.
عارفين أصل الطرح لا بس أقرأ ما عندي مشكلة، مو ما عندي نذر إلا الاقتصار على هذا، أقرأ كتاب آخر وأدرس كتاب آخر، لكن هذا لا يفوتنا، هذا الكتاب ضروري. حتى أنه في النقطة اللي قبلها في الميزة السابقة تناول كتب الفقهاء ينسب لبعض الفقهاء وهو منهم الشيخ الأعظم، يقول بأن النص في الفقه فهم كلمات الفقهاء، أن تفهم كلمات الفقه هذا نصف الفقه. ما يجي واحد ما متناول كلمات الفقهاء خصوصا المتقدمين، وإذا تناولها يكون أول مرة يسمعها أول مرة يشوفها، أنت متروح تستدل يعني يكون عندك حصيلة اطلاع عام على الروايات، اطلاع عام على طريقة الاستدلال راح إلى آخره. هذا شنو؟ هذا فد شيء يعدك إلى أن تدخل البحث الخارج وأنت على مستوى واستعداد الدخول في مقامات الأخذ والرد والجولان العلمي. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تأتي غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.